الجنة
طريق العبد للجنة
طريق الخير والعفة
إلى الإحسان والمنة
رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة
تعطر قلبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى واحة السنة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم في السنة وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة إليها الذابين عنها إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ولازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإبداع في مدار الابتداع للشيخ العلامة علي بن محفوظ الأزهري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها الأحبة، وصلنا للفصل الحادي عشر من الباب الثاني، حيث يقرر لنا مصنفنا رحمه الله تعالى عدة بدع ومخالفات تتعلق بأبواب عديدة من أبواب الدين، فيما يتعلق بالمساجد عشنا مع بدع المساجد، فيما يتعلق بالأفراح عشنا مع بدع الأفراح، فيما يتعلق بالمآتم عشنا أيضا مع بدع المآتم، إلى غير ذلك من ألوان البدع التي عشنا وإياكم معها. وقلنا بارك الله فيكم بأن هذا أصل عظيم من أصول شريعتنا ومن أصول ديننا، أن الإنسان يعرف السنة ويعرف ما يضادها من البدع والخرافات حتى تكون عبادته لله سبحانه وتعالى على بصيرة، وحتى يكون مسلكه الله عز وجل على نور وبينة. أحبتي في الله، حلقة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته ستكون حلقة دسمة فيما يتعلق بأمور كثيرة ذكرها رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وهو بدع المعاشرة والعادات. بدع المعاشرة يعني بين الناس في المخالطة والمعاشرة وغير ذلك، وأيضا بعض العادات التي اعتادها الناس. فأرعوني أسمعكم بارك الله فيكم وافتحوا لي قلوبكم، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق ومن دعاة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى في هذه البدع التي تتعلق بالمعاشرة والعادات، قال: اعلم أن المعاشرة خاصة وعامة، ولكل منهما حقوق وآداب، إذا حافظ الناس عليها عاشوا في صفاء ورخاء، وإن أهملوها وقعوا في كدر وبلاء. وإذا علمت هذه الحقوق والآداب انكشف لك أن الناس اليوم قد أهملوها أمرها أو أهملوا أمرها واشتروا الضلالة بالهدى، فساءت حالهم في معاشرتهم ومعاملتهم، وأصبح من يحافظ على شيء من حقوق المعاشرة وآدابها في نظر الجمهور مبتدعا متنطعا في أموره متشددا في دينه، نعوذ بالله من قلب الحقائق. فعلا الشيخ هنا رحمه الله تعالى يشير إلى قاعدة جليلة يجدها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ويجدها المخلصون، ويجدها أصحاب التمسك. إن أصحاب التمسك بالدين يعيشون بين الناس كالغرباء كالغرباء، فإذا ما أتوا شيئا من أمر الدين قال الناس: أنتم متشددون، أنتم متنطعون، بحبحوا الأمور على الناس، ما لكم تضيقون على الناس هذا الضيق، الأمر في سعة والدين يسر. ويظنون أن قولتهم الدين يسر توافق ما يقصدون. نعم، الدين يسر، وقد جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. لكن فرق بين اليسر والإباحية. إن ما يقصده الناس من وراء هذه الكلمة الإباحية. الدين يسر يعني لا حلال ولا حرام. الدين يسر يعني لا تقل صلي، ولا تقل صم، ولا تقل للمرأة تحجبي، ولا تقل للمرأة لا تصافحي رجلا أجنبيا. هذا عندهم
من التشدد. فما اليسر؟ اليسر أن نترك الحبل على الغارب ويفعل من يشاء ما يشاء بدون قيد وبدون ضابط. وهذا ولله وإن الله وإن لا يراجعون. لا شك أنه تحلل من هذه الشريعة. هناك فرق بين الإباحية وبين اليسر. الدين اليسر حين يمنع مصافحة المرأة الأجنبية، الدين اليسر حين يحرم التدخين والمخدرات، الدين اليسر حين يأمر بالاستئذان في إلى دخول البيوت، الدين يسر حين يأمر المرأة بحجابها الشرعي إذا خرجت، الدين يسر إذا منع الاختلاط حين يمنع الاختلاط، الدين يسر حين يقول لا تقبل الرشوة، الدين يسر حين يقول لا تأكل الحرام ولا تلعب الميسر والقمار، الدين يسر إن شاء الله. فهذه قاعدة جليلة، كل ما أمر الله به تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم وكل ما نهى عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو داخل في حد الايه؟ في حد اليسر. ولو اعتبره الناس تشددا ولو اعتبره الناس تنطعا فنعوذ بالله كما قال مصنفنا، نعوذ بالله من قلب الحقائق. تعالوا ايها الاحبة، ان المعاشرة قد وضع الاسلام اسسها، كيف والاسلام يريد ان يبني مجتمعا فاضلا يقوم على العلاقات الحسنة وعلى الاخلاق الطيبة بين الجار وجاره، بين الاب وابنائه، بين الاخوة وبعضهم بعضا، بين المسلمين وغير المسلمين بالضوابط الشرعية. المعاشرة امر لم تستغني او لن نستغني عن الشريعة فيه ابدا قط، ولا نظن ان الشريعة تغادر هذا الامر، بل وضعت اسس المعاشرة الطيبة. فمن اراد الانس باخوانه ومن اراد المعاشرة السليمة الصحيحة المبنية على الاخاء والالفة والمودة فليأتي الى الشريعة، كيف نظمت الشريعة حقوق الاخوة وحقوق المعاشرة والخلطة مع الناس اجمعين. تعالوا بنا ايها الاحبة لنتعلم من مصنفنا رحمه الله تعالى بعض هذه الاداب والمخالفات ايضا التي تتعلق بالمعاشرة. قال رحمه الله تعالى: فمن هذه العادات، يعني التي تخالف اسس المعاشرة الصحيحة في الاسلام، فمن هذه العادات تهاون الناس بحقوق الصحبة والاخوة، مثل المواساة بالمال والقيام بقضاء الحوائج. لقد أصبح كثير من الناس لا يلتفت إلى حقوق الأخوة. لم يعد هنا الزمان الذي يراعي فيه الأخ أخاه والذي يتأدب فيه الأخ مع أخيه فينظر أموره ويتفقد أحواله ويكون شريكا له في أمره، ناصحا له إذا استنصحه، باذلا له المال إذا احتاج إليه، قاضيا حاجته إذا أراد حاجة. فالله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولقد وضع الإسلام أسس الإخاء وأسس الأخوة الصحيحة وجعل الأخوة من أعظم عرى هذا الدين. بل نعلم أحبتي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة وضع أسسا لبناء دولته، من هذه الأسس بناء المسجد، من هذه الأسس الأخوة والإخاء وتدعيم هذا الرابط بين المهاجرية والأنصار، حتى كان الأنصاري يبذل ماله بكل حب لأخيه المهاجري، يقول له هذا مالي أقسمه بيني وبينك، حتى ربما قال من كان له زوجتان انظر أي الزوجتين لأطلقها لك. إلى هذا المدى وصل حق الإخاء، إلى هذا المدى وصلت المحبة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن المجتمع لن يستقيم على الشريعة استقامة صحيحة إلا إذا حقق الأخوة في الله. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن من الأمور التي يستجلب بها الإنسان معية الله يوم القيامة والتظلل في ظل عرشه يوم القيامة ما أخبر صلى الله عليه وسلم قائلا، كما جاء أيضا عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سبعة بن ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ورجلان تحاد في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. أن أكون قاضيا حاجة أخي، أن أكون في حاجته أقضي حاجة أخي، وأنظر مشاكله وأنظر أموره وأجعل أخي في حاجته كما تكون حاجتي تماما. إنما نحن الآن للأسف الشديد في عصر ضاعت هذه المعاني، في عصر قررنا مبادئ أخرى. الآن يقول القائل أنا وبعدي الطوفان، أنا وبعدي الطوفان، مصلحتي بس أولادي كيف يعيشون، كيف أعلمهم من حلال من حرام على حساب فلان أو علان. أما معاني الأخوة أن الإنسان يواسي أخاه بمشاعره، يواسي أخاه بماله، يواسي أخاه بنصحه، يواسي أخاه بأن يكون جنبا إلى جنب في أفراحه وأطراحه. هذا الحقيقة معنى أصبح غائبا جدا جدا، وأصبحنا جميعا إلى من رحم الله سبحانه وتعالى نعيش بحوائجنا وحوائج أبنائنا، نعيش لشهواتنا، نعيش فقط لدنيانا ولا ننظر أخا نعبر عن المعاني الإيمانية معه. وإن الله وإن الله راجعون. قال رحمه الله تعالى كلاما جميلا، قال وقد كان في السلف الصالح من يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة يقوم بحاجتهم. الله أكبر، يموت أخوه فيتفقد أحوال أبنائه بعد موته 40 سنة، إلى هذا الحد إلى هذا المدى؟ نعم، لأنه يعلم أن إخوانه أن أبناء أخيه في الحقيقة أبناؤه، أبناؤه، فيعامله معاملة أبنائه. هل يتخلى واحد منا عن أبنائه بعد 40 سنة؟ أبدا، إلى أن يموت. والواحد يقول يا ولد انتبه إلى كذا، يا ولد افعل كذا، يا ابني راعي مصلحتك، يا ابني كذا. طب هل قال واحد فينا لابن أخي كذا؟ تعال يا بني، لماذا لا تصلي بارك الله فيك؟ صلى الله يهديك، صلي. لماذا لا تذاكر؟ لماذا تهرب من المدرسة؟ لماذا؟ لماذا لا تكون ولدا نافعا لدينك؟ تعال يا ابني احفظ القرآن مع ابن، تعال تعال وانا ساشجعك. هل كل واحد فينا في الحقيقة يعامل ابناء اخواني معاملة ابنائه؟ هذا هو مقتضى الايمان يا اخواني. لا يؤمن احدكم كما جاء عند البخاري من حديث انس، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انا احب لاخي ان يكون اولاده صلحاء كما احب لنفسي، انا احب لاخي ان يكون في سعادة كما احب لنفسي. لكن اليوم الحقد والحسد للأسف الشديد والغيرة والتنافس غير الشريف، فانا اذا نظرت الى اخي فاذا هو مثلا في ساحة من العيش او عنده ولد صالح احاول افساد بيته واحسده، وربما تمنيت زوال النعمة عنه الى هذا الحد، ربما تمنيت زوال النعمة عنه ولو لم تأتين هذه النعمة. هذا المجتمع الذي نعيش فيه للأسف الشديد، إلا من رحم الله، فهناك من المخلصين وهناك من الصادقين من يقيم إخوانه مقام نفسه. وكان الواحد منهم يتردد إلى بيت أخيه يقول هل لكم ملح، هل لكم حاجة، سبحان الله، هل لكم ملح، هل لكم حاجة، وكان يقوم بها من حيث لا يعرفه أخوه. نعم، هذا مقتضى الإخاء، هذا مقتضى المحبة، هذا مقتضى الأخوة. هل لكم ملح، هل لكم حاجة، وكان يقوم بها من حيث لا يعرفه أخوه، عاملين بقوله سبحانه وتعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيها الأحبة، لابد أن نستحضر جيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، فحينما أقضي حاجة أخي فالله يقضي حاجته، حينما أستر على أخي فالله يستر علي، حينما أفرج عن أخي كربة وما أكثر الكرب فيفرج الله عز وجل عني كربة في الدنيا وكربا في الآخرة. ومن منا لا يحتاج إلى هذا أيها الأحبة؟ فحينما نكون مجتمعا متراصا، مجتمعا يعيش على الصفاء والمحبة والمودة، سترى معاني الخير والله فينا، فينا، نعم. ولهذا ينبغي أن أذكر نفسي وأحبتي وإخواني بهذه الحقوق العظيمة. يا أخي لإخواني، لإخوانك عليك حقوق عظيمة لابد أن تنظر إليها. لا تهمل أخاك، أخوك بالنسبة لك جزء من جسمك، عضو من أعضائك، أليس النبي صلى الله عليه وسلم القائل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم القائل المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. لو تحدثنا عن صور الأخوة لدى سلفنا الصالح سنراها واسعة المدى، ولكن هنا نضع رؤوس أقلام فقط كما وضعها المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيضا ممن أساء في الصحبة ومما أساء فيه الصحبة، يقول رحمه الله تعالى ومما أساء فيه الصحبة إفشاء الأسرار وذكر عيوب الإخوان وعدم العفو عن الزلات والهفوات التي قلما يسلم إنسان منها. هذا من سوء العشرة ومن سوء الصحبة. واحد أن تفشي سرا، أمينك أخوك على سر، قال لا تخبر أحدا، وربما استحلفك بالله قال احلف بالله أنك لا تخبر من ذلك أحدا. ولكن للأسف الشديد ما هي إلا أيام ويجد الإنسان سره علنا عند جميع الناس. فهل هذا من أدب الإسلام؟ هل هذا من أدب الإسلام؟ هل هذا من الأمانة التي أودعك أخوك إياها؟ إخواني، ليست الأمانات أموالا فقط نحافظ عليها، وليست متاعا أحفظه، وإنما الأمانات تتعدى لتشمل كل شيء يستأمنك أخوك عليه من ذلك السر. حتى أصبح الآن نصحنا لكثير من الناس، إذا أردت أن يبقى الأمر سرا فلا تحدث به أحدا. قد يقول وزوجتي، أقول وزوجته، قد يقول وأخي صديقي، كم هو من أخي الحبيب، أقول لك لا تفصح بسرك لأحد. وأنا لا أعني ذلك أن مادة الخير قد انقطعت من الناس أبدا، فهناك إن شاء الله من نستأمنهم، لكن أين هم كالكبريت الأحمر بين الناس الآن؟ إذا كان عندك قضية مشكلة، إذا كان عندك سر، أنا أحدثك الآن، أنا لست مبالغا، أنا أقول لك الآن، أخبر من تخبر من أحبابك وأصدقائك بما عندك من مال، عندك قد من الأموال؟ هل تجد رجلا تخبره بكل ما عندك من مال؟ هل تجد رجلا تخبره بما عندك من أمور خاصة جدا لا تحب أن يطلع عليها أحد؟ هل هناك من تأمن على هذا؟ هل هناك؟ يلا عد معاي، ها؟ واحد يمكن ما يكونش، وماذا بعد الواحد؟ وماذا بعد الواحد؟ سنجد المسألة قليلة جدا يا إخوان. فإفشاء الأسرار من سوء المعاشرة ومن سوء الصحبة، والواجب على الإنسان أن يحفظ سر أخيه، لا سيما إذا كان صديقه يوما ما فانقلب ليكون بينه وبينه خلاف. أنا ممكن الآن أؤاخي رجلا فأظنه بئرا قد وضعت سري فيه، ولكن حصل بيني وبينه خلاف، ما الذي يجري ويحصل؟ يحصل بقى إفشاء أسرار لما حصلت العداوة، أو حصل نوع خلاف، حصل بقى إفشاء أسرار، وأصبح يخبر عن كل شيء كنت أستأمن عليه، وهذا من الفجور في الخصام. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من آيات المنافق، أن من آيات المنافق من علامات النفاق، وإذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر. أي صديق الآن يحافظ على سرك عند وقوع خلاف بينك وبينه؟ من الذي يحافظ على السر؟ بالعكس، النهاردة اليوم الناس يبحثون عن المكان وعن الأسرار وعن الخبايا لمن يقع بينهم وبينهم خلاف، ليظهر ذلك أمام الناس بقصد انتقاص من يعاشرونه ومن يصاحبونه. وذكر عيوب الإخوان، سأذكر عيب أخي، يمكن أن عندي عيب أخي استأمنتك عليه، قلت لك والله ادعو الله لي، والله أنا عندي عيب كذا وكذا وكذا. لماذا تفصح بي يا أخي؟ لماذا تذكر عيب للناس يا أخي؟ انصحني في عيب، بارك الله فيك، اصبر، أنت طبيب وأنا مريض، عندي عيب وعيبان وثلاثة يا أخي، اصبر علي، عالجني، انصح لي، بدلا من تذكر هذه العيوب على للناس. فهل أرجع عن عيبي إذا كان بين الناس مشهورا؟ أبدا. ولهذا يا أخوانا نقول فعلا أصبحت الصحبة قليلة جدا جدا، وأصبح التعامل الصحيح الحقيقة بين الناس ومراعاة هذه الحقوق يعني قليلة جدا. ولهذا روي أنه جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: إني أريد أن أؤاخيك في الله، أنا أريد أبا هريرة أن أكون أخا لك في الله. فقال: أتدري ما حق الإخاء؟ انتبهوا معي، أتدري ما حق الإخاء؟ قال: عرفني. قال: ألا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني، ألا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني، أن يكون الدينار الذي معك، الدرهم الذي معك، تشعر أنني شريك لك فيه. قال: لم أصل إلى هذه المنزلة بعد، أنا نعم أحبك وأريد أن أؤاخيك، لكن لم أصل إلى هذه الرتبة بعد، لم أصل إلى درجة أن مالي مالك وأن درهمي درهمك وأن ديناري دينارك. فقال يا أبا هريرة: لم أصل إلى هذه المنزلة بعد. فقال أبو هريرة: فاذهب عني، فاذهب عني. أيها الأحبة، وأيضا من العادات السيئة في المعاشرة محبة الناس مجالسة الأمراء ومخالطة الأغنياء وكراهتهم مودة المساكين الخاشعين لجلال الله تعالى، حتى صار غالب الناس يسترذل الفقراء وينفر لرؤيتهم. بعض الناس يحرص جدا على أن يجلس مع عيلة القوم وأن يكون جلساء من الأغنياء من الأمراء من أصحاب المناصب، أما الفقير فيزدري، وإذا جاء فقير يجلس معه قال: ما مشغول، ليس عنده وقت، اذهب يلا عني الآن، اذهب عني الآن، أنا رجل مسؤول، أنا كذا أنا كذا. وليس هذا من أدب الإسلام، بل الإنسان يتودد. وانظروا كيف عاتب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر دعوي، وليس هذا انتقاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت لو تصدى، إلى آخر الآيات. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنه تذكرة. يعني التفت إلى هذا الذي جاءك يسأل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض عن ابن أم مكتوم ازدراء لا حاشا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس تواضعا بأبي هو وأمي، ولكن انشغل بصناديق قريش يدعون إلى الإسلام فقط، ومع ذلك نزل العتاب له. وقال تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن الإنسان لا يزدر الفقراء ولا المساكين، بل يخالط الفقراء والمساكين، ولربما جاءه خير بمخالطة الفقراء والمساكين وبتواضع الفقراء والمساكين حتى في الجهاد حتى في القتال. فلنصحب معنا الضعفاء والصالحين، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا في كتاب الجهاد فقال: باب استعانة الإمام في الحرب بالضعفاء والصالحين. سبحان الله، قد لا يلتفت كثير من الناس إلى هذا. في الحرب، باب استعانة الإمام في الحرب بالضعفاء والصالحين. يبقى الإنسان لا يزدر المسكين. تعال يا أخي اجلس معي يا أخي، إيه يعني مجلس مع مسكين؟ إيه يعني؟ قل ماله لكن قد يكون على دين، ما عنده منصب لكن عنده مروءة وعنده أخلاق طيبة. وإن الذي أعطاني منصبا ومالا أليس قادرا على أن ينزع ذلك مني؟ وماذا لو نزعه مني؟ أحب أن يزدرني الناس كما أزدر عباد الله وخلق الله؟ أنا لا أترفع على أحد بنعمة أنعم الله بها علي، الواجب علي إذا أنعم الله علي نعمة أن أشكرها وأن أحفظها. أنعم الله علي بمنصب فلابد أن أسخر في خدمة المساكين والفقراء والضعفاء ومن ليس لهم كما يقولون ظهر. أنعم الله علي بمال فلأتعاهد الفقراء والمحاويج. وأنتم تعلمون قصة الأعمى والأبرص والأقرع، كيف نجا هذا الأعمى لما قال تعالى: أنت أيها الفقير لقد كنت أعمى مثلك ورزقني الله عز وجل ورد علي بصري. انظر مالي هذا، انظر مالي هذا، كل مالي أمامك، خذ ما شئت ودع ما شئت، وما تأخذه أحب إلي مما تتركه. قال بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في مالك. يا إخواني لماذا نزدري الفقراء؟ من للفقراء إذا كنت أنا أزدريهم وأنت تزدريهم؟ المساكين من لهؤلاء؟ سبحان الله. نعم، وليس طبعا قدر الرجل عند الله بماله ولا بمنصبه أبدا، قدر الرجل بدينه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبو هريرة المتفق عليه أنه لا يؤتى يوم القيامة بالرجل الثمين العظيم ولكنه لا يزن عند الله جناح بعوضة. إنما الرجل التقي ولو كان ضعيفا ولو كان فقيرا كيف يرفعه الله؟ انظر يا أحبتي كيف رفع الله سبحانه وتعالى بلالا رضي الله عنه الحبشي، لكن جعله النبي مؤذنا له. فمن الذي كان يرفع الأذان؟ بلال الحبشي، بلال الحبشي. سلمان الفارسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. النبي يتواضع صلى الله عليه وسلم، يتواضع صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا ما كان النبي يعرف مكانه إذا دخل عليه ناس، ما كان النبي يعرف مكانه ولا يتميز عن أصحابه، يجلس على كرسي مذهب أبدا. ولهذا جاء في الصحيح أن عربيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، ولم يكن هذا العربي يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العربي أيكم محمد؟ طبعا الأعراب عندهم غلظة شوية وجفاء في الحديث، فقال أيكم محمد؟ قال قالوا له هذا الرجل الأبيض المتكئ، يعني ما كان يعرف. قال يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي، يعني لا تحزن مني يا محمد، لا تغضب مني، أنا سائلك ومشدد عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدأ لك. بل كان النبي على المنبر يخطب فجاءه رجل فقال يا رسول الله غريب يريد أن يعرف دينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على منبره وجلس إليه يعلمه رأفة رحمة رفق تواضع، فما تواضع أحد الله إلا رفعه. أنا علينا أفخر إن افتخرت على الناس بعلمي عقبني الله به، وكان علمي حجة علي لا لي. إن افتخرت على الناس بمالي كان مالي هذا نقمة وليس نعمة. إن افتخرت على الناس بمنصبي كل هذا سيذهب يوم القيامة، فلا مناصب ولا أموال ولا أنساب ولا أحساب. قال سبحانه وتعالى فإذا نبغى في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ومن البدع أيضا في المعاشرة تهاون الناس بحقوق العلماء والصلحاء الذين لهم قدم في الدين. على العكس بقى، بعض الناس يزدري من العلماء ويزدري طلاب العلم. فلان جاء شيخ اتركه اتركه، قول يا رجل لا نأنس بمجالستهم، يقول لك حلال وحرام اتركوه اتركوه، ولا يحترم الناس اهل الدين. انما اذا جاء من حلوك حال قارون وجاء في ابهته وجاء وخرج في قومه في زينته، واذا بأهل الدنيا قل يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، من كقارون هذا؟ من كقارون؟ فبعض الناس يحترم اصحاب الاموال، يجي يقوم يستقبله حفاوة، لكن اذا جاء عالم او اذا جاء طالب علم اعرض عنه ولمزه وسبه وانتقصه، وان الله وان اليه راجعون. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ينبغي أن نحترم أهل العلم، ينبغي أن نحترم طلاب العلم، ينبغي أن نقدر أصحاب الدين. والله ثم والله ثم والله لا يستوي عندي من سجد ومن أعرض، لا يستوي عندي من علم القرآن ومن جهله، لا يستوي عندي من حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أنكرها، كيف يستويان؟ ولو كان هذا من أفقر الناس وكان هذا من أرفع الناس منزلة، لا وربي. إن مكانة الرجل في قلبي على قدر دينه، إنما كانت الرجل في قلبي ومحبة الرجل في قلبي على قدر طاعته لله سبحانه وتعالى. فمحبتنا لأصحاب رسول الله وما رأيناهم أعظم من محبتنا لآبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وأبنائنا. محبتي للعالم بكائي عليه إذا رحل، حزني عليه إذا مات أشد من حزني على أبي وعلى أمي، لأن محبته لله سبحانه وتعالى محبة شرعية لما يحمله من علم. إلى الذين يصدرون طلاب العلم أصحاب القرآن، أما علمتم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إجلال صاحب القرآن؟ إن من إجلال الله إجلال صاحب القرآن. حينما نجل صاحب القرآن، تعال يا ابني، بارك الله فيك، تعال يا ابني، عايز تتزوج ابنتي، تعال يا ابني، هذا مهرها، مهرها الحمد لله الذي رزقني الله عز وجل بزوج يحفظ كتاب الله، تعال يا ابني، رجل مستقيم يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، يحفظ بنتي ابنتي ويصومها، الحمد لله، ماذا أصنع بمالي؟ ماذا أصنع بجاهي؟ ماذا أصنع بمنصبه؟ ربما حرفت بمنصبه، وربما عذبت وعذبت ابنتي بمنصبه. احترام أصحاب الدين يا أخوان، مش نستهزئ من أصحاب الدين ونجيب أصحاب الدين على أنهم ناس لا يعرفون شيئا، ناس منغلقون، ناس متشددون، ناس يعني شاذون في المجتمع. لا لا أبدا أبدا، أصحاب الدين أصحاب فكر نير، أصحاب العلم أصحاب أدوية نافعة لكل آفة في المجتمع. إن لم يلتف المجتمع حول العلماء فلا بركة في مجتمعهم أبدا، والله إن لم يقد الأمة علماؤها المصلحون الناصحون الراسخون الذين تعلموا العلم الشرعي على منهج أهل السنة والجماعة، إن لم يقودها هؤلاء عاشت التيه والضلال. إن مركبا لا يقوده عالم فيغرق، إن سفينة لا يتولى أمرها عالم ستغرق. إي والله، إي والله، بدلا من الاستهزاء بالعلماء وبدلا من انتقاص طلاب العلم لابد أن نحترمهم وأن نقدرهم، وإن تقدير هؤلاء من تقدير الله، وإن إجلال هؤلاء من إجلال الله سبحانه وتعالى. أنت لماذا تحترم العالم؟ لماذا تقدر رأسه؟ لماذا؟ لما يحمله من علم، إن علمه الذي حمله رفعه. النهارده احنا بنرفع الواحد إذا حصل على كلية طب وبقى دكتور، يا سلام، تفضل يا دكتور، تعالى دكتور. إذا بقى منصب معين تعالى احترمه لمنصبه، مع أنه منصبه الدنيوي. فليس كل طبيب محمود محمودا، قد يكون الطبيب محمود وقد يكون الطبيب هذا غير محمود. أما العالم الذي يحمله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا نحن الحقيقة نشعر بالفرح والسعادة والسرور حينما نرى المجتمع ويعبر عن محبته للسنة والجماعة، حينما يخاطب المجتمع طلاب العلم والعلماء الذين ظهروا على القنوات وهم مخلصون إن شاء الله في دعوتهم إلى الله. نحن نقدر هذا ونحن نفرح إذا رأينا ارتباط الأمة بعلمائها، ارتباط الأمة بعبادها، نفرح لذلك، والله أيما فرح. نعم. ومن عادات السيادة في المعاشرة تهاون الناس بالتحية الشرعية لي السلام. يمر الرجل بأخيه فيحييه من بعد بنحو نهارك سعيد، أو يشير كل منهما بيده نحو رأسه ساكتا، وكثيرا ما يكون مع ذلك انحناء الرأس. تحية الإسلام من المعاشرة الطيبة. إذا مررت أنا بأخي أنا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا من المعاشرة الطيبة. أحييه بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صباح الخير، مساء الخير، أسعد الله صباحك، أسعد الله مساءك، هذا كله ليس من تحية الإسلام، ليس من تحية الإسلام. فضلا بقى أن احنا نحول هذا إلى تحية أجنبية أو تحية غربية. فمن علامة تمدن الإنسان اليوم وتحضر الإنسان لما يجي يسلم على أخيه يسلم عليه بتحية أجنبية، وده بقى مصدر الثقافة. لسه هنقول السلام عليكم ورحمة الله. وأنا أذكر حينما كنا ندرس أول، هذا من يعني 25 سنة مضت، كنا الواحد إذا دخل الفصل يسلم على الطلاب السلام عليكم ورحمة الله، الطلاب يتعجبوا، ألا إيه السلام عليكم ورحمة الله؟ بأرض قومنا من يقول السلام عليكم ورحمة الله؟ هذا موجود في العصر ده ولا فين ده؟ ده ساقط من المريخ. أبدا، صباح الخير، صباح النور، بس خلاص، أو نكتفي بالإشارة أو هلا مرحبا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. صباح الخير، صباح الخير والنور، لا، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا باب عظيم جدا في السنة اسمه باب السلام، آداب السلام، آداب السلام بس. ماذا نقول؟ في التحية، كيف نرد؟ هل القول واجب ولا سنة؟ هل الرد واجب ولا سنة؟ طيب أيهما الذي يسلم على الآخر؟ القائم على القاعد ولا القاعد على القائم؟ الماشي على القاعد ولا القاعد على الماشي؟ طيب لو وجدنا قوما فيهم أخلاق من النصارى واليهودي والمسلمين، كيف نقول؟ ماذا نسلم؟ يعني عندنا أحكام في أدب عظيم اسمه أدب الإسلام. يبقى الآن ما ينفعش إن إحنا طبعا نقول صباح الخير صباح النور رواتب تحية الإسلام، لكن بعد تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير صباح النور، ما فيش إشكال، صباح الخير بعد إيه؟ بعد السلام. طيب طب واحد يقول إذا دخلت على أهلي على أهل بيتي يعني برضو ضروري السلام؟ يعني ده منا وعلينا، يعني ده منا وعلينا؟ ولا الله سبحانه وتعالى يبين هذا أن الإنسان إذا دخل حتى بيوتكم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم إذا دخلت على أهلك على أهل بيتك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك، سلامك على أهل البيت بركة عليك وعلى أهل البيت. بل روى البيهقي إذا دخلتم بيتا فسلموا على أهله فإذا خرجتم فأودعوا أهله بالسلام، أخرج البيهقي وسنده حسن كما أحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يسلم وأنا داخل وأسلم وأنا إيه وأنا طالع. طيب أنا ماشي مع صديقي في طريق فحجزنا حاجز أو حال بيننا شجرة أو جدار فعدت إليه، طب أسلم عليه ولا لا؟ طبعا أسلم عليه. واحد يقول يا شيخ كتر السلام يقل المعرفة، نقول كذبت أو أخطأت، بل كثرة السلام تزيد من المعرفة، بل كثرة السلام من الإسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام أفضل قال أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ومن خلاف السنة في المعاشرة عدم الاهتمام بعيادة المرضى. من الذي يزور المرضى النهاردة؟ أنا شيخ، من زرته؟ أخي عشان أخوك، أبي عشان أبوك. لكن هل حملتك قدماك إلى مستشفى لتزور إخوة لك ليسوا أقرباء ولا أرحاما، لتواسي هذا المريض، لتخفف عنه، لتدعو الله عز وجل له؟ هل فعلت ذلك؟ أبدا. ألا تعلم أن هذا من حق المسلم على المسلم؟ بلى أعلم. هل نفذت وطبقت؟ لا سيما إذا أخذت معك هدية إلى هذا المريض وأنت لا تعرفه، قل له أنا أخوك في الإسلام، أسأل الله عز وجل لك الشفاء، أسأل الله أن يعافيك، إن بعض المرضى اليوم لا يجد من يزوره حتى من أقربائه، إن بعض المرضى اليوم وهم من الآباء ضاق بهم الأبناء زرعا فأخذوهم إلى الجهات المختصة وإلى المستشفيات المسؤولة عن هذا حتى لا يمرض الابن أباه في بيته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. راعى أمرك وأنت صغير، حملتك أمك في بطنها حينما كنت في بطنها ورعتك، أولما كبرت سنها ومرضت مرضا شديدا يئست من علاجها وضقت ذرعا بمتابعتها فأصبحت ترسلها إلى المصحات الخاصة وإلى المستشفيات الخاصة. إلى هذه الدركة من الجفاء يا إخواني، يا إخواني إلى هذه الدركة من الجفاء. يقول والله أنا مراتي ما تقدرش، زوجتي تشمئز من أبي، تشمئز من أمي، تشمئز من أبيك وأمك. احمل يا بني، احمل عبرتها على يدك، والله لك الشرف كما حملت أمك عبرتك وأنت صغير. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وتشيع الميت، تشيع الجنازة، تشيع الجنازة اليوم، تشيع الجنازة يا شيخ، جنازة من؟ أبي، أمي، أخي، أختي. لكن هل ذهبت لتشيع جنازة أخي لتنفعك؟ تصلي عليه تدعو الله عز وجل له؟ أنا علمت أن دعاءك على أخيك وأنت تصلي عليه أو عند قبره ينفعه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند القبر فيقول استغفروا لأخيكم وسل له التثبيت فإنه الآن يسأل. سألت له الله عز وجل أن يغفر له؟ ذهبت لتصلي لتنفعك؟ ما من مسلم يقوم على جنازة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا يشفع لأخيهم يدعون الله عز وجل له إلا شفعهم الله عز وجل فيه. والصلاة عليه وحضور دفنه والدعاء له بعد دفنه عند قبره من إخوانه المسلمين. والسنة العناية بكل هذا، فهذا من حق المسلم على المسلم. أيها الأحبة، ومن خلال السنة في المعاشرة أيضا عدم الاهتمام بأمر المسلمين عند نزول الشدائد بهم بنحو حريق أو حرب، فثور كثيرا من الناس مع علمهم بتلك الشدائد التي نزلت بإخوانه هادئ البال غير حزين مما أصاب إخوانه، لا يهمه إلا أن يكون الشر بعيدا عنه، ويقبض يدع عن مساعدتهم وهو قادر عليها، ويراها ثقيلة إذا دعي إليها. لا يا أخي، أنا أشارك إخواني في أحزانهم، إخواني الذين يصابون في فلسطين، في الشيشان، في أفغانستان، في أي مكان، في العراق، في أي مكان، هؤلاء إخواني أحبهم أواسيهم بمالي إذا قدرت، بالجهاد بالسيف والسنان إذا دعاني ولي الأمر إلى ذلك، وخرجت تحت راية مسلمة أجاهد في سبيل الله، لا أظن بنفسي، فروحي دون روحه ومالي دون ماله، هو أخي في أي مكان. إن الإسلام هو الذي يجمعنا، وإن باعد بيننا أراض وحدود وضعها شرق أو غرب. لا يا أخي، فلسطين أرضي، العراق أرضي، أفغانستان أرضي، كل أرض يعبد الله عليها في أرضي، كل أرض يرفع عليها الأذان في أرضي. نعم يا إخواني، من لم يهتم بأمن المسلمين فليس منهم، وإن كان حديثه ضعيفا لكن هذا المعنى صحيح. نعم، هذا المعنى صحيح. أكون مع أخي أواسيه، بيته الذي هدم هو بيتي، ابنه الذي قتل هو ابني، عراؤه الذي ينام فيه هو عرائي، لا يجد فراشا أنا لا أجده، كيف أتنعم مع أولادي مع أبنائي، كيف يأتيني الضحك وإخواننا في كل مكان يقتلون ويشردون. نسأل الله عز وجل أن يرفع للمسلمين محنتهم. ومن العادات السيئة أيضا في المعاشرة الترفع عند تناول الطعام عن مشاركة الزوجة أو الملوك أو الخادم، يعني بعض الناس يستدري من يأكل معه ويأنف أنه يأكل مع أحد، ومن ذلك مثلا أن واحد يجعل لنفسه طبقا ولنفسه طعاما دون أبنائه وزوجته وخدمه وكذا، وليس هذا من حسن المعاشرة. نجتمع الأيد على الطعام، هذا من سنة الإسلام. نعم، من سنة الإسلام أجتمع مع أولادي مع أبنائي مع زوجتي مع كل هذا، فكثرة الأيد على الطعام بركة، كثرة الأيد على الطعام بركة. طيب، ومن البدع السيئة أيضا تساهل المسلمين في مخالطتهم للأجانب، حتى استحسنوا كل ما هم عليه من ملبس ومأكل، وتشبهوا بهم في مراسيم وعادتهم، وعدوا ذلك من دواعي التقدم. مخالطة الأجانب، مخالطة غير المسلمين، مخالطة هؤلاء جميعا أفسدت علينا كثيرا من عادتنا وتقاليدنا، ومن ذلك حرم الإسلام السفر إلى بلاد الكفر إن لم يكن هناك حاجة شرعية، زي علم سأنفع به إخواني أو علم سأحمله من هناك إلى هنا وليس في بلاد المسلمين مثل هذا العلم، مثلا بشرط أن يكون لدي دين أدفع به الشهوات وعلم أدفع به الشبهات، لا إشكال. إنما الآن أذهب إلى بلاد الغرب، إلى بلاد الكفر لأعمل هناك فأنقل عادتهم وتقاليدهم إلى بلدي، هذه مشكلة. حتى بعض الناس فتن بذلك، إذا عاد إلى بلده إذا به مفتون يتحدث عن كل شيء هناك بقمة الإعجاب، ولم يعد في الإسلام صورة يحبها أو يرضاه، كل ما الذي على لسانه هناك بفعله، هناك بصنعه، هناك كذا، وينسى أن هؤلاء يعيشون عيشة الحيوانات في كثير من أمورهم، وإن لله وإن إليه راجعون. ولهذا قال رحمه الله تعالى: فمما نشأ من خلاط المسلمين الأجانب تلك البدعة الممقوتة، وهي تقليدهم لهم في الأخلاق والعادات، زاعمين أن في ذلك الرقي كل الرقي، ولو أنصفوا الحقيقة، انتبه بقى إلى الكلمة ديت ولينتبه كل مشاهد، ولو أنصفوا الحقيقة لعلموا أنه لا سبيل إلى الرقي والتقدم سوى الأخلاق الحسنة والعلم الصحيح مصحوبا بالعمل النافع المبني على الحكمة والروية، ولكنها الشهوات تغلبت على العقول، وحب التقليد الأعمى استولى على المشاعر، حتى فتنوا باعتناق عادات الأجانب، ومنشأ ذلك ما يرونه من قوة الأجنبي وضعفهم، وتلك سنة الله في كل أمة أهملت أمر دينها ومالت إلى الملاذ والشهوات حتى ضعفت فاستكانت. ولقد كثر في هذا الزمان المفتون، زمان التجديد، على ما يزعمون تعلق الناس بهؤلاء. ده التجديد، ده التقدم، ده المدنية. إن التقدم والمدنية، إن الرقية في الأخلاق والمعاملات في الإسلام والله. لكن ما ذنب الإسلام إذا تخلينا نحن عنه؟ ما ذنب الإسلام إذا لم نتأدب بأدابه؟ العيب فينا لا في ديننا. كيف وديننا شرع الله سبحانه وتعالى، أحكام منزلة من السماء، الله أكبر، نزلت بإقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، تضمنت كل جميل وكل حسن، فكل ما أمر الله عز وجل به فهو حسن جميل بلغ منتهى الحسن. فالحمد لله على شريعات نظمت لنا كل أمور حياتنا، عرفنا كيف ندخل الخلاء، عرفنا كيف نأكل وكيف نشرب، عرفنا كيف نلبس، عرفنا كيف نخرج وكيف ندخل، عرفنا كيف نعامل الناس، كيف نواجه الناس، كيف نسلم عليهم، كيف نخالطهم، عرفنا حق الزوجة على الزوج، عرفنا حق الابن على أبيه والعكس، عرفنا حق الجاري على جاري، كل جميل في الإسلام. لكننا نحن الذين شوهنا، نحن الذين شوهنا الإسلام، نحن الذين تركنا تعليم ربنا. ولو أخذنا بذلك كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لوضعنا أرجلنا على رؤوس هذه المدنيات المزعومة التي لا يعرف هناك هذا ابن هذا ولا لا، التي اختلط فيها الأنساب وضاعت فيها الحقوق والمعاني الإيمانية. هل ترون هناك إخاء؟ هل ترون هناك علاقات إنسانية يقوم عليها الناس؟ والله حتى بين الأباء والأبناء، بين الأباء والأبناء، بنت إذا بلغت 18 من عمرها تطلع برا برا، ومن حق الأب أن يؤجر لها الغرفة التي تسكن فيها في بيته إذا وافق أن تبقى معه في بيته. لكن إسلامنا يقول كده؟ إسلامنا يقول البنت دي في عنق أبيها إلى أن تتزوج، فإن تزوجت ففي عنق زوجها إلى أن تموت، ولو كانت بالغة في المال مبلغا عظيما. إننا لا نشارك النساء في أموالهن، أموالهن لهن فقط، ليس للأب أن يتعدى على مال ابنته، ليس للزوج أن يتعدى على مال زوجته، مالها حر، مالها لها، أي كرامة تعيشها. نساؤنا في بيت مصون هو مملكتها، مملكتها. ولكن إن لله وإنا إليه راجعون، أصبحنا نقلد الغرب حتى في الأزياء، ضعفنا حتى صار شبابنا يلبسون كما يلبس هؤلاء الغرب. وقديما قالوا إذا شابه الزي الزي، انتبهوا لهذه، إذا شابه الزي الزي فقد طابق القلب القلب. الله أكبر. تاني، إذا شابه الزي الزي فقد طابق القلب القلب. بأسلوب آخر ذكر شيخ الإسلام إن المشابهة في الظاهر تورث الموالاة في الباطن. نتشابه في الظاهر، في الملبس، في الشعر، في طريقة كذا أو كذا، يجر هذا إلى الإيه؟ إلى الموالاة في الباطن. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومما ورثناه على الغرب في ذلك أن ضاقت صدورنا، كما ذكر الشيخ هنا، أن ضاقت صدورنا بنظام التوريث في الإسلام. يعني لأن ما عندناش حاجة اسمها الذكر مستحب الأنثى، الذكر ضعف الأنثى أو مثل حظ الأنثيين، لا أبدا. النهاردة في من ينادي لماذا لا تكون المرأة كالرجل؟ ليه؟ ليه المرأة تورث زي الرجل؟ ليه تخرج زي ما يخرج الرجل؟ يبقى الرجل مهندس وهي مهندسة، يبقى الرجل قاضي وهي ايه؟ وهي قاضية. يعني حطها في القضاء، عندها قضايا، نروح هنا في شهر 9 مثلا او في شهر 11 نروح عند القاضية، عندي قضية اليوم، ولك والله اجلت القضية. ليه يا اخي اجلت القضية؟ ده انتظرها من سنة. قال لك والله اصل القاضي وضع، انتظر بقى فترة الايه؟ ننتظر حمل، وننتظر وضع، وننتظر رضاعة. ينفع الكلام ده؟ أبدا. كيف تكون المرأة القاضية؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. من العادات السيئة أيضا ما يقع في الحمام من الرجال والنساء من الخلطة. طبعا الحمام زمان زي المصيف النهاردة، ولهذا لم يعد هناك حمام. الحمام في عرفهم مكان المستحم، مكان يتجمع فيه الرجال، وكذلك من كان يجتمع فيه النساء فتظهر العورات. النهارده بقى احنا لا ارتقينا وجعلنا المصايف. فمن علامات التمدن الواحد ياخد ابناءه المصيف شهر، يعمل ايه هناك؟ حيث العري والاختلاط. واحد يقول لا لا والله زوجتي لا ابدا، الحمد لله زوجتي محترمه. يعني ايه؟ والله تنزل بهدومها، تنزل تطلع بهدومها، الحمد لله. الحمد تفسير جلد شفاء ونزل طاعة بتنزل بالقرى ولا بتنزل بحجابها ولا بتنزل بايه؟ اين الغيرة يا اخوان؟ اين الغيرة؟ زوجتي تنزل الى هذا البحر وتخرج امام الرجال بهذه الملابس لك مصيف محترم، ما تروحش مصيف الفلان، روح المصيف النوب التاني في مصيف محترم. بل مصيف على قسمين، مصيف محترم ومصيف غير محترم، لا نحن نقول ان هذا المصيف بهذا الاختلاط غير محترم ابدا. وان كنا لا نمنع التمتع بالبحر والتمتع بالهواء والتمتع بالطبيعة، لكن انا واحد مع اولادي اروح في مكان لا يراني احد ولا ارى احدا، طبعا ده من التشدد طبعا وده من التنطع كما يزعم البعض، لكن هذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام. ايضا من العادات السيئة اضاعة الناس الاوقات الفاضلة، حتى اصبح كثير من الناس لا يبالي بالوقت، ولو علم كل واحد ان الوقت رأس ماله وانه في الوقت يستطيع ان يسبح وان يحمد وان يكبر ما ضيع احد لحظة من عمره. ايها الاحبة، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماء والارض. يعني ما اقول الحمد لله تملأ الميزان تفرقت مني وقت الدين، طب ما اقول سبحان الله والحمد لله تملأ او تملأني بين السماء والارض، طب اما اقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده تغفر خطاياي وان كانت مثل زبد البحر. لماذا نضيع اوقاتنا؟ لماذا لا نستغل اوقاتنا في الذكر والتسبيح وما يقربنا من الله؟ كم ضاعت ساعات اعمالنا ونحن مسؤولون امام الله عز وجل عنها، لا تزول قدم عبد حتى يسأل يوم القيامة عن اربع من هذه، عن عمرك، عن عمرك فيما افنيته، هذا العمر يا اخي ستسأل عنه. ولهذا اقسم الله عز وجل بالوقت فقال والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وايضا من العادات السيئة عدم المبالاة بحضور الامكنة التي لا تخلو منها المنكرات، وده طبعا اصبح امرا مشهورا عندنا اليوم. اذهب الى مكان المنكرات، الى افراح فيها منكرات بدعوى الخوف من غضب ارحامي، الخوف من غضب اخي، الخوف من غضب كذا. لا يا اخي، لا تشارك في مكان فيه معاصي، لا تحضر مكانا يعصى الله عز وجل فيه، انت مامور ان تغير المنكر. هل غيرته؟ كما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي سعيد الخدري، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. طب أنت غيرت بلسانك؟ أبدا. بيدك؟ أبدا. طب بقلبك؟ يقول آه والله أنا قاعد يا شيخ أنكر هذا الكلام. نقول كذبت، لو كنت صادقا في تغيير المنكر بالقلب لزلت عن المنكر، فإن العلماء قالوا من لم يستطع إزالة المنكر بيده ولسانه فليزل هو عن المنكر. الحقيقة بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق ببدع المعاشرة على ما ذكر الشيخ باختصار. هناك بقى بدع تتعلق ببعض العادات تابع لهذا الفصل ايضا نرجعه ان شاء الله لضيق الوقت، لان كما قلنا الحلقة هذه حلقة دسمة وفيها كثير من الاحكام ذكرها لنا الشيخ رحمه الله تعالى العالم الازهري السني الشيخ علي ابن محفوظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنقتصر على هذا الذي ذكرنا، وان شاء الله نكمل باذن الله تبارك وتعالى وحوله وقوته ما يتعلق بهذا الفصل لاهميته في اللقاء القادم ان شاء الله، ان كتب الله لنا اللقاء والبقاء. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله ان يجعلنا واياكم من دعاة السنة الى ان نلقاه. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحة السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة، إلى الإحسان والمنة.